يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. تقدم معنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تقدم معنا الكلام عن الظن وعن سوء الظن في موطنه، وعن الظن الحسن في موطنه، وبالإجمال كان الكلام عن النهي عن التجسس، كذلك النهي عن الغيبة، وأن كل هذه المساوئ لا بد فيها من التوبة. بقي في هذه الآية الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالتجسس، وهو ذكر بعض صور التجسس وكذلك بعض ما يتعلق بالغيبة. قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا. التجسس كما ذكرنا هو التتبع لما يكتم عنك، التتبع لما يكتم عنك، وله صور كثيرة، من ذلك التجسس على البيوت، فإن هذا جاء النهي عنه، كالاستماع مثلا من وراء الأبواب، أو مشاهدة النوافذ، أو ما يطلع على عورات البيوت، فهذا كله لا يجوز. ولو أن الإنسان أيضا كان مارا وبجانبه نافذة لإحدى البيوت وهي مطلة على أهل البيت، فلا يجوز له في ذلك النظر، بل هو مأمور بقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يجب عليه أن يغض من بصره. ربما أهل البيت ما انتبهوا إلى إغلاق النافذة، ربما ما انتبهوا إلى وجود شخص خارج البيت أو نحو ذلك. كذلك من صور التجسس التي ذكرها أهل العلم أن يبحث الإنسان عن زلات الآخرين، يبحث عن أخطائهم ربما القديمة التي ربما تاب منها، ويبحث في كما يقال في تاريخه، يعرف هذا على أي حال كان دون مراعاة لحرمة المسلم. وعلى العكس يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، في رواية في جوف رحله، يفضح، يتتبع عورات الناس ويتعرف على ما أخفاه الله جل وعلا عنه، وما ستره على عباد الله تبارك وتعالى. كذلك من صور التجسس أن يستمع إلى أناس وهم له كارهون، ما يريدونه أن يسمع الحديث، كأن يبتعد عنه بعض الناس ليتكلموا في موضوع خاص فيقرب منهم حتى يستمع إليهم. فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أو الآنك يوم القيامة، وهذا معناه عصارة أهل النار، يعني شيء من العذاب يوضع في أذنيه يتجسس على الناس. ومن ذلك مثلا ما نرى في وسائل التواصل الجديدة، كأن يتجسس على الاتصال أو يتجسس على محادثات فلان من الناس أو نحو ذلك، هذا كذلك يدخل في مثل هذا الحديث. ومنها ما ذكره بعض أهل العلم أن يسأل دون حاجة إلى ذلك، وين سافرت، وين جيت، من كان معك، ماذا أكلت، وين سكنت، دون أن يكون له حاجة إلى إلا مجرد تتبع الأخبار. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك، لو أنك انشغلت بنفسك لن تجد وقتا لسؤال غيرك، لو نظرت في حالك لن تسأل غيرك، لو نظرت في تقصيرك في حق الله، في تقصيرك مع أهل بيتك، في تقصيرك في نفسك، ما احتجت إلى أن تسأل فلان أين ذهب وأين رجع وأين جاء وأين، شيء لا يعنيك. فدع الناس وحالهم، دع الناس وشأنهم، واهتم بنفسك، وانظر في حالك، وانظر ما يقربك إلى ربك جل وعلا. فهذه كرهها أهل العلم، قالوا أن هذا يناقض أن الإنسان يعتني بنفسه. ربما أحوجت أخاك أن يصدك، يقول لك: والله أخي ما لك دخل، وين سافرت، وين جيت، وكان هذا سبب للنزاع بعد ذلك. أو ربما أحوجته إلى الكذب عليك حتى لا يخبرك بالواقع، فكنت سبباً في جره إلى الكذب، إلى المعصية بسببك، لأنك تدخلت فيما لا يعنيك. كذلك مما ذكره أهل العلم في ذلك، وهي من صور التجسس، أن يتجسس الإنسان على بلده خدمة للأعداء، ينقل للأعداء مواطن الضعف أو ينقل لهم الأخبار حتى يتسلطوا على بلده، وهذا من أسوأ أنواع التجسس، لأن البلد فيها انتماء، فيها ولاء، فيها سمع طاعة لولي الأمر، فيها بيعة، فحينما يستخدمك الأعداء على بلدك هذا من أشد أنواع التجسس ومن أسوأها ومن أقبحها، وهي تناقض أمر البيعة، وتناقض أمر السمع والطاعة، وتناقض قول الله جل وعلا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا شك أن هذا النوع من أسوأها. وهناك كما أن التجسس ممنوع في أصله، إلا أن هناك بعض الحالات التي يكون التجسس فيها مشروعا، وهو التجسس على أهل الإجرام الذين ينشرون الفساد في الأرض، التجسس على أوكار المخدرات وأوكار الانحراف الأخلاقي، ومن ذلك أيضا أوكار الانحراف الفكري، فإن هؤلاء لا حرمة لهم فيما يجتمعون عليه من الفساد. فكون ولي الأمر يقوم بما يتعلق بأمر المداهمة أو الدخول عليهم في أوكارهم الفاسدة، لا يأتي قائل ويقول: هؤلاء لهم حرمة، أو هذه أما هؤلاء يفسدون أمم، هؤلاء سبب لانحراف الشباب، إما انحرافا أخلاقيا أو انحرافا فكريا أو انحراف في باب المخدرات والمسكرات ونحو ذلك من الانحرافات. فهذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها على وفق المقاصد الشرعية. ثم من المسائل المتعلقة بالغيبة، قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن كان فيه ما يقول، قال إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته، افتريت عليه. إذن احفظ حسناتك، امتن الله جل وعلا عليك بصيام صمته، احفظ هذه الحسنات. امتن الله عليك بنوافل أديتها، احفظ هذه الحسنات. امتن عليك بصدقة تصدقت بها، احفظ هذه الحسنات. لكن أن تكون كريما بحسناتك فهو سوء صنيع منك. كريم، تجمع الحسنات ثم تغتاب فلان وتكذب على فلان وتنم فلان بين فلان وفلان وتفسد في أمر فلان، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك، ما يبقى لك من الحسنات شيء. فالإنسان ضنين بحسناته، بخيل بحسناته، ما يعطيها للناس. أكرمهم بمالك، أكرمهم بمساعدتك، لكن لا تكرمهم بحسناتك. سبب نجاتك في الدنيا والآخرة القربات التي تتقرب بها إلى الله. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الأعمال التي قدمتها لا تحرص على أن تنفضها من بين يديك بالسيئات التي ترتكبها من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والظلم ونحو ذلك. لكن جاءت، وهذا هو الأصل، إلا أنه جاء ما يخالف هذا الأصل في بعض صور الغيبة، جمعها أهل العلم ومنهم العلامة النووي في قوله رحمه الله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه صور دلت الأحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أنها ليست من الغيبة المحرمة. القدح الغيبة ليس بغيبة في ستة: متظلم، يأتي إلى القاضي مظلوم ويشكي له حال الظالم، قال فعل كذا وفعل كذا وافترى علي بكذا، هذا لا يقال كيف تغتاب فلان، هذا متظلم يشتكي، هذه ليست غيبة. متظلم ومحذر، التحذير رحمك الله من أهل الضلال، التحذير من أهل الانحراف، التحذير من أهل الفساد الفكري والعقدي، هذه ليست بغيبة، هذا يحفظ الله جل وعلا به الأمة. ولذلك كان من ضمن العلوم الشرعية التي اعتنى بها العلماء ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. الجرح جرح الرواة، يأتي بعضهم وينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي العالم من العلماء ويقول هذا ضعيف لا تقبل منه الحديث، أو يأتي يقول هذا كذاب، يعني كيف ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذاب، بل أن يكون أقل من ذلك أن يقول هذا لا يضبط الحديث. هل هذه غيبة؟ هذه مدافع عن السنة، دفاع عن الدين. لما يأتي العلماء ويحذرون من فلان من الناس يقولون هذا حزبي لا تسلكوا مسالكه، لا تأخذوا بطريقه، هذا عنده انحراف فكري يضل الأمة، كحال الخوارج القدامى والمعاصرين الذين يخرجون على الأمة يريدون بذلك إفساد أمنها واستقرارها، يدعون الناس إلى المظاهرات، يدعون الناس إلى الانقلابات، يدعون الناس إلى الانحراف، فيحذر العلماء منهم ويبينون خطرهم على المجتمع. فلا يأتي قائل ويقول هذه غيبة، بل هذا يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا دفاعا عن دينه وحماية لبلده. لذلك كان بعض المحدثين من التابعين نقلت عنهم بعض العبارات مثل قال تعالى نغتب في الله ساعة، أراد بذلك أننا نبين حال الضعفاء في الحديث المحدثين الذين يروون المنكرات. فإذا هذا أيضا من أسباب أو من صور ما ليس بغيبة. ومعرفي، المعرف يا إخوة أن تحتاج إلى أن تدخل في تجارة مع إنسان، مثلا يأتي شخص يقول أريد أن أشاركك في المال، فتذهب وتسأل عنه فيقول لك القائل هذا لا تدخل معه في تجارة، وصراحة يكذب، أو يقول لك والله يعبث بالمال، أو يقول لك ما عنده خبرة في ذلك، فلا يقال هذه غيبة، هذا يعرفك، يساعدك، يساندك، ينصحك ويرشدك إلى ما فيه مصلحتك في دينك وفي دنياك، فمثل هذه ليست بغيبة. يأتي شخص يخطب ابنتك فتذهب وتسأل عنه فيقول لك قال والله هذا لا يصلي أصلا، رجل يعني إذا لم تكن العلاقة بينه وبين الله جيدة لن تكون العلاقة بينه وبين ابنتك جيدة. فيأتي قائل ويقول هذه غيبة؟ ليست بغيبة هذه، لكن ينبغي هنا أن نعلم أن لا يتجاوز الأمر المقصود. أنت جيت تسأل عن التجارة يقول لك والله هذا لا يصلح للتجارة، لكن تقول والله مرة من المرات ضرب عمه، أو مرة من المرات قال، ما لك صلة بهذا الأمر، أنت سألك عن التجارة أخبره عما يقتضي هذه النصيحة. ومجاهر فسقا، الذي يجاهر بالفسق، يجاهر بالمخالفات فيحذر منه، هذه أيضا ليست من صور الغيبة. ومستفتن، يأتي شخص ويستفتيك في مسألة فيقول لك ولدي فعل كذا، أو جاري يحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا أصنع معه؟ هذه ليست بغيبة. كيف ستصف له الحال إذا لم تعرف حال السائل وماذا يريد؟ وكما يقولون الحكم على الشيء إيش؟ فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم بحكم وليس عندك تصور صحيح عنه. قال ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، الذي يريد عونك في إزالة منكر فيقول في منكر كذا وكذا يحصل من إنسان، مثل الآن أنت تتصل على الجهات المختصة فتقول يوجد إنسان في حالة سكر ويقول كذا ويفعل كذا ويفعل، هل يصح من شخص أن يأتي إليك ويقول يا أخي لماذا تتصل؟ هذه غيبة للإنسان هذا، أنت ستقول هذا سخف في عقلك، لماذا وضعت الدولة أماكن متخصصة للمجرمين وللإبلاغ عنهم ونحو ذلك؟ إذن هذه الحالات حالات أيضا يجوز فيها القدح كما قال القائل، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال بعد ذلك ربنا جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، يا النداء تدل على مزيد من العناية والاهتمام وإصغاء السمع، وجاءت كلمة الناس هنا بما هو أشمل من المؤمنين لدلالة المعنى في الآية، فإن الآية تتحدث هنا عن النسب. قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، خلق الله جل وعلا كل الناس، الأبيض والأسمار والعربي والعجمي وجميع الخلق، خلقهم الله جل وعلا من آدم وحواء، يعودون إلى أبيهم آدم وإلى أمهم حواء. هذا النسب المتفق عليه، هذا النسب الذي يقضي على العصبيات، هذا النسب الذي يقضي على التمايز العرقي، هذا النسب الذي يقضي على الافتخار. كلكم من آدم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني بعد أن خلق الله جل وعلا الناس من ذكر وأنثى فصلهم على نواح عدة، جعلهم على شعوب وقبائل. قيل الشعوب هي رؤوس القبائل، الشعوب تتفرع منها القبائل، قالوا مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج، هذه قبائل. وبعد ذلك تأتي بعد القبائل أن القبائل تتفرع إلى العمارة، والعمارة تتفرع إلى البطون، والبطون تتفرع إلى الفصيلة أو العشيرة. هذه كلها من نافع فيها؟ النافع فيها تحقيق أمر الله جل وعلا بصلة الرحم. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، الذي تصلون به الأرحام، ما تصلون به أرحامكم، ما تصلوا به الرحم، فتعرف هذا من رحمك، هذا من عائلتك. ولذلك يقول العلماء يبدأ النسب من الأدنى إلى الأعلى، أول النسب في العائلة، ثم بعد ذلك في العشيرة، ثم بعد ذلك في البطون، ثم بعد ذلك يتفرع إلى أن يصل إلى القبيلة. فأول النسب يكون في العشيرة. إذن الأسرة الصغيرة، العائلة يبدأ فيها قضية صلة الرحم. إذن ليس من الصواب أن الإنسان يذهب إلى الرحم البعيد ويترك القريب، كمن يكون ما شاء الله بار بأبناء قبيلته وهو عاق لوالديه أو قاطع لأرحامه، هذا مذموم، لا يقال إن هذا محمود أو ممدوح، هذا مذموم. إن الله جل وعلا لما بين لنا قضية العناية والاهتمام في أمر من الأمور وهو أمر الدعوة قال وأنذر عشيرتك الأقربين، إذن الأقرب فالأقرب. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ينادي قال يا فاطمة بنت محمد ابنته، يا صفية، انظر إلى القرابة. فقال جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل، ما العلة في ذلك؟ لتعارفوا، ليس لتمايزوا، لتفاخروا، لتأخذكم العصبية، إن هذا لا يقوله قائل. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتنازعان من الأنصار والمهاجرين قال الأنصار يا للأنصار، ينادي قومه، وقال المهاجري يا للمهاجرين، ينادي قومه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المربي والمعلم لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان عملك قليل لا تفتخر بالنسب، كما قال القائل إذا افتخرت بآباء لهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أنت صدقت أن آباءك وأجدادك كانوا من الفاتحين، كانوا من، أنت ماذا صنعت؟ أنت ماذا عملت؟ ما هو عملك؟ يفتخر بما لا بذل له فيه. لذلك النظر يا إخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تحقيق التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب من هو؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الله هذا قرشي من قريش، عند الله سلمان الفارسي خير منه وأفضل منه وأعلى مرتبة منه، ولا مقارنة بين سلمان وبين أبي لهب. أنزل الله جل وعلا في حق أبي لهب آيات تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الإسلام سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، رفعهم الله جل وعلا بالإسلام، رفعهم بالتقوى، رفعهم بالعمل، رفعهم بالإيمان. إذن النظر إلى هذه القضية مهمة جدا، وهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. إذن ينظر إلى قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهي الميزان الذي توزن به أحوال الناس. فليس النظر فيما عند الله جل وعلا من المنازل، ليس النظر في ذلك إلى النسب، ولا النظر إلى المال، ولا النظر إلى الجاه، ولا النظر إلى كثرة المتاع، إنما النظر هو ميزان ما أخبر الله جل وعلا به: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقول ربنا جل وعلا: إن الله عليم خبير. وانظر إلى ختام الآية، والنظر في مناسبة ختام الآيات مهم جدا. لذلك قال بعض أهل العلم، قالوا الناظر في كتب التفسير يجد التوافق بين ختام الآيات وبين مضمون المعنى، بين ختام الآيات وبين مضمون المعنى. فالآية تبين أن الميزان هو التقوى، ثم يقول ربنا جل وعلا: إن الله عليم بأهل التقوى، خبير بأحوالهم، خبير بمن هو أقرب إليه، خبير بمن هو أكرم عند الله من غيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا يا إخوة تسقط معه التعصب الجاهلي والافتخار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر. ما هي؟ الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب، تطعن في نسب فلان، هذه ما هي من شريعة الله جل وعلا، ولا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن امتن الله جل وعلا عليك بنسب فإنه لا يصاحبك في قبرك، إنما يصاحبك عملك، إنما ينفعك الله جل وعلا بما قدمت. وتنتهي هذه الأنساب بصعود الروح إلى بارئها، ينتهي. ولذلك في زيارتك للمقابر ماذا تقول؟ السلام عليكم ديار قوم إيش؟ مؤمنين. تقول السلام عليكم ديار القرشيين، السلام عليكم ديار تقول ديار السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. يقول القائل: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد.